لهذا يكون ذلك اللعن جنس ما ينصب على إنسان بعينه، كل من فعل هذا فهو داخل في اللعنة، فعل شيء من ذلك فهو داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسواء قلنا إن اللعن خبر يخبر عن الله أنه لعنه، وإذا كان خبر فخبره صدق وحق، أو قلنا إنه دعاء، دعاء عليه بأن الله يلعنه، والأول هو الصواب لأنه يبين ما نزل إليه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قوله ولهما أي البخاري ومسلم، وهو يغني عن قوله في آخره أخرجاه. قوله لما نزل هو بضم النون وكسر الزاي، أي نزل به ملك الموت والملائكة الكرام عليهم السلام. قوله طفق بكسر الفاء وفتحها، والكسر أفصح، وبه جاء القرآن ومعناه جعل. قوله خميصة بفتح المعجمة والصاد المهملة، كساء له أعلام. قوله فإذا اغتم بها كشفها، أي عن وجهه. قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى.
الأعلام ما هو معنى له أعلام؟ يعني فيه صور، ليس هذا هو معنى، وإن معناه له أعلام، له نقوش به زين بها، زين بما خيط عليه هذه الخميصة كالعادة، فالذي يسمونه تطريز، فهذا معنى الأعلام الذي قصدت وليست الصور.
قوله يحذر ما صنعوا، الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك. ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة واعتقدوه قربة من القربات، وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. إذ لا فرق بين عبادة القبر ومن فيه وعبادة الصنم. وتأمل قول الله تعالى عن نبيه يوسف بن يعقوب حيث قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، نكرة في سياق النفي تعم كل شرك. قوله ولولا ذلك، أي ما كان يحذر من اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا لأبرز قبره وجعل مع قبور الصحابة الذين كانت قبورهم في البقيع. قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، روي بفتح الخاء وضمها، فعلى الفتح يكون هو الذي خشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة، فلم يبرزوا قبره خشية أن يكون ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما بما أبدى وأعاد من النهي والتحذير منه ومن فاعله. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأغلقوا حيطان تربته وسدوا المداخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرافوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك.
في هذا الحديث أنه قبل أن يموت في خمس صلوات الله وسلامه، هذا القول قبل موته بخمسة أيام، كما قال جندب أنه سمعه صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والبراءة: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. البراءة هي الابتعاد عن الشيء والتخلص منه، أن يخلص منه نهائيا ولا يقرب. أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا. والخلة هي أعلى مراتب الحب، ليس بعدها شيء من مراتب الحب. سميت خلة لأنها تتخلل جميع القلب، فلا يبقى في القلب موضعا لغير الخليل، كما قال أحد الناس الذين يحبون، يقول في امرأة يحبها: تخلل حبها الفؤاد مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني أنها أصبح ليس في فؤاده موضع لغير حبها، وهذا يكون عبادة، غاية العبادة. والله جل وعلا أخبرنا أيضا أنه اتخذ إبراهيم خليل صلى الله عليه وسلم، تكون الخلة خاصة بإبراهيم وبخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليهما. وفيه دليل على أن الله يحب من يشاء من عباده الحب الذي يليق به. وحبه جل وعلا ليس لأنه تعالى وتقدس بحاجة إلى شيء، بل هذا كرم منه، كرم وجود. والدليل على أن الخلة أعلى من الحب أن الله جل وعلا ذكر أنه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وذكر أصناف من الناس كثير من المؤمنين يحبهم، ولم يذكر أنه اتخذ أحدا خليلا إلا إبراهيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله اتخذه خليلا، فصار هذا دليل على أنه على أن الخلة أعلى مراتب الحب. وأما قول بعض الناس الذين لا علم لهم إن الله اتخذ إبراهيم خليلا ومحمد حبيبا، هذا خطأ. الخلة أعظم من الحب، من المحبة، خطأ نشأ من الجهل. وقوله ولو اتخذت أحدا خليلا اتخذت أبا بكر منكم خليلا اتخذت أبا بكر، يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة وأقربهم إلى الله وسيلة وفضلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب ما يحبه الله جل وعلا. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنه يحب أبا بكر، ففي صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية، ثم تخلف عمرو ليصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم الوقت الذي يلي هذا الوقت. لما رآه قال: لم أرسلك؟ قال: بلى، ولكن أردت ذهب أصحابي وأردت أن أصلي معك ثم ألحق بهم. أخبر أنه لا يدرك اللي حاق بهم بهذه الصلاة، أن الذهاب في سبيل الله فضله عظيم. المقصود أنه قال له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يخشى أحد ولا يداري أحد ولا يجامل صلوات الله وسلامه عليه. فقال عائشة، قال: من الرجال. يقول عامر: من الرجال. قال: أبوها. ثم قال له: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت. فهذا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب عائشة، وأن عائشة أحب الناس إليه، وأن أبوها أحب الناس من الرجال إليه، ثم يلي ذلك عمر رضي الله عنه. فلا ينافي قوله: لو اتخذت منكم خليلا اتخذت أبا بكر، بل يدل هذا على معنى وهذا على معنى، فدل على أن الخلة أعلى من المحبة، وهذا واضح. واستدل بهذا بعض العلماء على خلافة أبي بكر، لأنه ما دام هو أفضل الصحابة وأحب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يكون خليفة، فهو الأولى أن يكون خليفة. وهناك أدلة أوضح من هذا وأجلى، وهي ثابتة في الصحيح، منها أمره صلى الله عليه وسلم له بأن يصلي بالناس، والصلاة هي أعظم ما يجتمع عليه المسلمون من أمورهم، ولهذا فهم ذلك الصحابة وقالوا: رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا. ومنها أنه جاءته امرأة تطلب حاجة فقال: ائتيني يوم كذا وكذا أو بعد وقت كذا وكذا، فقالت: رأيت إن لم أجدك. يقول الراوي: تقصد الموت. قال: ائتي أبا بكر، لم تجديني فأتي أبا بكر. ومنها ما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني على قليب أنزع، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، يعني من الدلع استخراج الماء. فجاء أبو بكر ليريحني فنزع ذنوبا أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم جاء عمر فتحولت الدلو غربا، الغرب معروف أنه الجلد الكبير الذي لا يخرجه إلا البعير أو ما أشبهه من البئر، فتحولت الدلو غربا، فما رأيت عبقريا ينزع نزعه حتى شرب الناس وارتووا وضربوا بعقل. فهذا أيضا واضح لأنه مقصود به الخلافة. ومنها ما أيضا ما ثبت في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، ذكر رؤيا رآها، فقال: إني رأيت سببا أدلي من السماء فتعلقت به أنت فذهبت، ثم تعلق به أبو بكر فصعد، ثم تعلق عمر فصعد، ثم تعلق عثمان فصعد، ثم تعلق علي فنشط فأصابه كذا وكذا، يعني أشياء عند ذلك تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشياء كثيرة كثيرة كلها تدل على هذا. وقد اختلف العلماء هل الخلاف خلافة أبي بكر نص أو أنها إشارات وإيماء. منهم من قال إنها منصوص عليها، الرسول نص عليها، ومنهم من قال هي إشارات، وهذا هو الواقع. والإشارات هذه قريبة من الصريح من التصريح. وأما ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا ألا تضلوا بعدي، فاختلفوا، فمنهم من يقول نأتي بالكتاب، ومنهم من يقول هل قال هذا من شدة المرض أو أنه يقصد ذلك. فلما اختلفوا قال: قوموا عني كما أنا فيه خير مما أنتم فيه. فلم يكتب. وقول ابن عباس: الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكتابة. وقالوا أن هذه الكتابة هي كتابة بالخلافة، فالواقع أن هذا لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب شيئا ما في أحد يمنعه من الكتابة، لأمر أن يكتب. لهذا جاء في رواية أنه قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: ادعي لي أخيك أخاك وأباك لأكتب لهما لئلا يقول قائل. ثم بعد ذلك قال: ولكن يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فترك الكتاب لأجل ذلك، فرأى أن تركهم بدون كتابة واجتماعهم عليه بالاتفاق أحسن وأولى. فكما قال هنا: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. المقصود بالقبور هذا النهي عاما، لأنه إذا كان النهي موجه إلى قبور الأنبياء فغيرهم أولى، غير قبور الأنبياء أولى أن يوجه النهي إليها وأن يمنع من اتخاذ مساجد. ثم ليس معنى ذلك المساجد أن تبنى عليها مساجد تبنى وتقصد، بل المقصود ألا يصلى عندها، لأن كل مكان صليت فيه فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي إنسان أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. وهذا من خصائص هذه الأمة، فأي موضع يصلي فيه الإنسان يكون مسجدا. فمعنى ذلك أنه لا يجوز أن يصلى عند القبور، أنه منهي عنها. ولهذا نص العلماء على أن الصلاة لا تصح في المقبرة أو عند القبر مطلقا، بل قالوا لا تنعقد أصلا للنهي، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في أنه صلى صلى الله عليه وسلم على بعض القبور، فإن هذا خصوا به الصلاة على الجنازة، قالوا إذا كان في مكان يكون بينك وبين القبر، وإن كان في المقبرة حائل حوائل يجوز أن تصلي على الميت خاصة، أما غير صلاة الميت لا يجوز مطلقا لهذه الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولسيما وهي أحاديث قالها وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. لا يمكن أن يقول القائل أن هذه منسوخة أو أنها يعني قيلت في أمر خاص تكون منسوخة أو خاصة، بل هي عامة وظاهرة في أنها قصد بها المنع من الصلاة عند المقابر. نعم.
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، قوله عن جندب بن عبد الله أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده، صحابي مشهور مات بعد الستين. قوله إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي أمتنع عما لا يجوز لي أن أفعله، والخلة فوق المحبة، والخليل هو المحبوب غاية الحب، مشتق من الخلة بفتح الخاء، وهي تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. هذا هو الصحيح في معناها كما ذكره شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال القرطبي وإنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قوله فإن الله قد اتخذني خليلا فيه بيان أن الخلة فوق المحبة. قال ابن القيم رحمه الله أما ما يظنه بعض الغالطين من أن المحبة أكمل من الخلة وأن إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم، فإن المحبة عامة والخلة خاصة فهي نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين، وخلته خاصة بالخليلين. قوله ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا فيه بيان أن الصديق أفضل الصحابة، وفيه الرد على الرافضة وعلى الجهمية وهما شر أهل البدع، وأخرجهم بعض السلف من 72 فرقة، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبارة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد، قاله المصنف رحمه الله وهو كما قال بلا ريب. وفيه إشارة إلى خلافة أبي بكر، لأن من كانت محبته لشخص أشد كان أولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاة بالناس، وغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. واسم أبي بكر عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، الصديق الأكبر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة بإجماع من يعتد بقوله من أهل العلم. مات في جماد الأولى سنة 13 وله 63 سنة وله 63 سنة رضي الله عنه. قوله ألا حرف استفتاح، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. الحديث قال الخطابي وإنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مدافن الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي، فلذلك استحقوا اللعن. لقد عرفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرص على سلامة عقيدة أمته من أن يدخلها شيء يكون حارفا لها أو صارفا لها عن أن تكون العبادة كلها لله جل وعلا، لأن هذا هي المهمة التي أرسل بها صلوات الله وسلامه عليه، ليعبد الله وحده ويكون الدين كله لله، ولا يكون الدين موزع
بين الله وبين خلقه، وإنما يخلص من الشوائب كلها ويكون لله وحده، ليس فيه شيء لا للأنبياء ولا للملائكة ولا للجن ولا لمخلوق من المخلوقات، لأن هذا خالص حق الله جل وعلا الذي لا يقبل من العبد عملا إلا إذا كان مخلصا له. فحرص صلوات الله وسلامه عليه حتى في آخر لحظاته من الدنيا كان يكرر هذا ويبينه، ويلعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ليبين أن من فعل ذلك من أمته فهو ملعون مثلهم أو أشد، لأن من خالف أفضل الرسل وخير الأديان يكون عذابه أفظع وأعظم. هذا كرر في كتاب الله وفي القصص قصص الأنبياء، وكذلك في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا قال في هذا الحديث: ألا إن من كان قبلكم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وكان قبل هذا يبين أنه صلوات الله وسلامه عليه اتخذه ربه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، والخلة هي نهاية المحبة التي ليس بعدها محبة، لأن المحبة تكون درجات واحدة فوق الأخرى، فأولها العلاقة ثم الصبابة ثم تكون أيضا ترتقي شيئا فشيء إلى أن تصل إلى الخلة، غير أنه ينبغي أن يعلم أن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة مشتركة عامة بين الخلق، مثل محبة الألفة ومحبة الحنو والشفقة ومحبة التوقير والتقدير، فالأولى مثل محبة الزملاء الذين يكون بعضهم مع بعض أو المتصاحبين، فهذه المحبة تحصل حتى بين الحيوانات لأنها أمر طبيعي، والثاني مثل محبة الولد الصغير والضعيف، محبة شفقة وحنو ورحمة، والثالث مثل محبة الوالد، محبة التقدير، وكذلك محبة الطبع، محبة الطبيعة، مثل محبة الجائع للطعام والظمآن للماء وما أشبه ذلك، فهذه وما أشبهها مشتركة تسمى محبة مشتركة، مشتركة بين الناس وليس فيها شيء من العبادة، لا ضير على من وقعت له في ذلك. القسم الثاني يسمى محبة خاصة، محبة خاصة، وهي المحبة التي تتضمن الذل والخضوع والتعظيم، وهذه لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا، لا يجوز أن تكون إلا لله تعالى، لأنها عبودية عبادة. أما محبة الرب جل وعلا لعبده فهو شيء لا نعقل معناه، ولكن نعرف أنه على خلاف ما للمخلوق، لأن الله جل وعلا هو الغني بذاته عن كل ما سواه ولا يحتاج لأحد من الخلق، كل الخلق لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما ضر ذلك الله جل وعلا ولا نقص من ملكه شيء. ولو كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. فهو جل وعلا الكامل بذاته وصفاته، المستغني بذلك عن كل ما سواه. فإذا حب عبده فليس حبه لأجل الحاجة تعالى وتقدس، بخلاف العبد فإن عبادته لربه ضرورية لا يستغني عنها أبدا، وإن مثلا انفك عنها فإن هذا علامة على عذابه وشقائه الأبدي الذي لا يفارقه أبدا. فاتخاذ الرب جل وعلا لعبده لعبديه ورسوليه إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم خليلين، هذا إكراما لهما وإعلاء لشأنهما، وليس لأن الله جل وعلا بحاجة إليهما، بل هو الغني بذاته عن كل ما سواه. فهو مجرد كرم وجود، مجرد فضل تفضل به عليهما. فمحبته كذلك لعباده المؤمنين، وكذلك محبته للتائبين، ومحبته للمجاهدين في سبيله، ومحبته للمتطهرين، ومحبته للصادقين والصابرين، كل ذلك مجرد كرم وفضل وجود وإحسان. وإلا فهو جل وعلا لا تزيده طاعة الطائعين ولا كثرتهم شيئا، ولا تنقصه معصية العاصين ولا كثرتهم ما تنقصه شيئا، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم، وفيه أنه جل وعلا يقول يا عبادي، أوله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. في آن واحد في مقام واحد في وقت واحد لو أعطاهم كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم وجنهم حسب طلباتهم وما تنتهي إليه أمنياتهم أعطاهم ذلك ما نقص ذلك مما عنده شيء تعالى وتقدس. فالمقصود أن محبة الرب جل وعلا وكذلك كونه يتخذ عبده خليل، وليس هذا إلا لإبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما فقط، ما في أحد من الناس اتخذه خليل غيرهما، ليس ذلك على وفق ما يتصوره الجاهل مما يجده من نفسه أو يعلمه من غيره من الخلق. فصفات الله لا تشبه صفات الخلق، كما أنه هو جل وعلا لا يشبه خلقه، ولكن يجب أن يعلم أن الله غني كريم جواد، وأنه ليس بحاجة لأحد، فهو غني، فكونه اتخذهما خليلين هو مجرد إكرام لهما وإحسان إليهما. وكذلك كونه يحب التوابين فإنه يحب العبد التائب، ليس ذلك لأنه يحتاج إلى توبته، وإنما هو مجرد فضل مجرد جود، مع أنه جل وعلا شديد العقاب. لهذا يقول جل وعلا لرسوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما فيها شد عذاب من الله، فإذا عذب عبده لا يبالي به، يرميه في جهنم ولا يبالي وليس عنده شيء. ولهذا لما كان أحد السلف يبكي ويجتهد ويكثر من الاجتهاد، قيل له في ذلك قال: أخاف أن يرميني في جهنم ولا يبالي. فالرب جل وعلا غني عن جميع الخلق، فإذا أحب التائب فلكرمه وجوده، يحبه لذلك. وقد مثل الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الرب جل وعلا بشيء لا يستطيع بعض أهل البدع أن يسمعه، لا يستطيع مجرد سماعه فضلا أن يقوله، لأنه يحسب أن هذا تشبيه، لأنه لم يعرف من صفات الله جل وعلا إلا ما عرفه من نفسه، حيث كان مشبها أولا، فكان التشبيه مستقرا في نفسه، ثم حمله هذا التشبيه على نفي صفات الله جل وعلا، لأنه لم يعرف منها إلا ما عرفه من نفسه وأمثاله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته في الأرض المهلكة عليها متاعه فيطلبها فلا يجدها، فييأس من وجودها، فيأوي إلى شجرة ويجلس تحت ظلها ينتظر الموت، قد أيس من الحياة، فوضع رأسه لانتظار الموت، بينما هو كذلك إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من هذا الفاقد لحياته، وجدها وهو ينتظر الموت، أشد فرحا من هذا. هل لأنه يحتاج إلى طاعة العبد أو إلى توبته؟ كلا، ولكن الكرم كرمه وجوده. ولهذا ما يدخل أحدا النار إلا إذا أعذر منه، إذا أعذر منه، هو يدعو خلقه إلى فضله وجوده وإكرامه، ولكن هم يأبون، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في أحد يدعى إلى الجنة يقول: تعال هلما أدخل الجنة، ويقول: لا، لا أريدها. قالوا: ومن يأبى؟ من يأبى من دخول الجنة؟ يعني ما في أحد. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من عصاني فقد أبى. والخلق يستبعدون يوم القيامة، كثير منهم أو أكثرهم يستبعدون وعد الله، ويكون إيمانهم ضعيف لأنهم لم يشاهدوا ما أخبرهم الله جل وعلا به، بل كثير منهم يكون إيمانه بالله ضعيف لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات المشاهدات، وقد وجد نفسه في أمور ماشية عادية، ليل يأتي ونهار يعقبه، وهو يأكل ويشرب ويكون مع الناس، فتصور أن هكذا تكون الأمور وأنه ما بعد ذلك شيء. مع أن هذه آيات جعلها الله جل وعلا علامات على وجوب طاعته والمقصود أن الخلة التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم فيها فوائد. الفائدة الأولى جواز إخبار الإنسان عما لديه من الفضل والرفعة إذا كان ذلك لا يعلم إلا من جهته وكان فيه مصلحة. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نقيس عليه غيره، ولكن هذا يفهم من ذلك، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. الثانية براءته صلوات الله وسلامه عليه أن يكون أحدا من الخلق خليلا له، فإنه قال: إني أبرأ إلى الله أن يكون أحد منكم خليلا لي فإن الله اتخذني خليلا. والبراءة معناها هي الخلاص من الشيء، الخلاص منه نهائيا بأن لا يكون داخلا فيه أو عنده منه شيء، فهو يتخلص من ذلك ويبتعد عنه. هذا معنى البراءة، أتخلص من هذا الأمر وأبتعد عنه أن يكون أحدا خليلا لي، فهو بعيد عنه. الأمر الثالث فضل أبي بكر الصديق وأنه أفضل الصحابة على الإطلاق، حيث قال: ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت منكم خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن الذي منع هذا هو كون الرب جل وعلا اتخذه خليل. الأمر الرابع، وهذا فيه ما ذكره الشارح، فيه الإشارة إلى خلافة أبي بكر الصديق، وذلك واضح لأن الفضل فيه ظاهر، ومن كان أفضل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب فهو الذي ينبغي أن يكون خليفة له. والخلافة ليست هي الملك، الخلافة خلافة النبوة، فهي غير الملك، الملك شيء والخلافة شيء آخر. فالخليفة هو الذي يخلف من خلفه لتنفيذ أوامره وإبلاغ ما كان يبلغه فقط. ولهذا خرج أبو بكر من الدنيا أفقر مما دخل في الخلافة بكثير، ما كان عنده شيء لما مات، كان عنده عباءة وقدح فبعث بهما إلى عمر، فإما رآهما عمر بكى وقال: لقد كلفني الأمور الصعبة. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يخطب الناس وفي درعه ما يقرب من 30 رقعة مرقع يرقعه، ولا يستعمل الأموال التي كثرت، وكان يقدم لنفسه ولأهله طعام ناشف من شعير وما أشبه ذلك، ويجعل الأطعمة التي كثرت يوزعها بين المسلمين. خرج يوم من الأيام يعس في الليل حول المدينة بنفسه، فوجد خبا فيه صبيان يتراغون ومرأة تقول، رجل يقول يسكتهم ويقول: إن أمير المؤمنين مسؤول عنكم، لأنكم ليس لكم عشاء. فجاء إليه وقال: ما شأنك؟ قال: أنا جئت من البر فلم أجد من يؤويني ولا من يعشيني لأني لم أدخل. فقال: من المسؤول عنك؟ قال: عمر. قال: وما يدري عمر؟ قال: عجيب، يتولى أمر المسلمين ولا يدري عني. فذهب عمر وحمل على ظهره دقيقا وما يحتاج إليه، فجاء به وذهب يبحث عن الحطب فأوقد القدر وصار يطبخ وصار ينفخر في النار ويطير الرماد من جوانب لحيته وهو لا يعرفه، حتى أنضج الطعام وقدمه للصبية وأكلوا وناموا. ثم بعد ذلك ذهب وجاء به ما يحتاج إليه، ثم علم به ذلك وقيل له: كيف تصنع هذا ما أمرت غيرك؟ قال: غيري لم يتحمل وزري وذنبي، ولو عثرت بغلة في العراق في الطريق لخفت أن الله يسألني عن ذلك، لماذا ما سويت الطريق لها؟ إلى هذا الحد كانوا يفعلون، لأنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا ملوك، الملك شيء آخر. فإذا كان هذا هو أفضلهم فهو أولاهم بالخلافة، مع أنه هناك أدلة واضحة جلية في أنه هو الخليفة واضحة. ولهذا كثير من العلماء يقول إن خلافته منصوص عليها نصا، وقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: ادعي لي أخاك وأباك لأكتب له كتابا لئلا يقول قائل، لئلا يقول قائل أو يجترئ مجترئ. ثم قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فترك الكتابة. وهذا صريح وواضح، وهذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءت تطلب منه حاجة: ائتيني يوم كذا. قالت: رأيت إلا ما جئتك. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر، فأتي أبا بكر. إلى غير ذلك من الحديث الكثيرة واضحة. وفيه أيضا أن الخلة غير المحبة، لأنه صلى الله عليه وسلم يحب عائشة ويحب أباها ويحب معاذ ويحب عمر ويحب أناس كثير من صحابته، ولكن بعضهم أحب من بعض. ففي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت ولو زاد لازداد. وقال وفي سنن الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يحب الحسن والحسين وأنهما ريحانته من الدنيا، وأخبر أنه أن علي بن أبي طالب أن الله يحبه ورسوله، وأخبر بأشياء كثيرة ولكن القلة تبرع أن يكون أحدا منهم خليلا له، فدل على بطلان من يقول إن المحبة أكمل من الخلة كما ذكر المؤلف. الأمر الخامس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد اهتم اهتمام بالغ في تصفية الدين وتخليصه من شوائب الشرك والتعلقات بغير الله، فنهى أن تتخذ المساجد على القبور. الأمر السادس أن اتخاذ المساجد على القبور من دواعي الشرك، من دواعي الشرك ووسائله، وأن فاعله عاص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمساجد اتخاذها على القبور ليس معناها أن تبنى المساجد وتشيد، كل ما صلى فيه الإنسان سمي مسجد، كل بقعة اتخذها الإنسان للصلاة فهي مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. فالأرض كلها مسجد، فالمسجد اسم لما يسجد فيه، كل من ما سجد فيه فهو مسجد. ولهذا كل أماكن الصلاة التي صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سميت مساجد. وقد كان عبد الله بن عمر يتتبعها ويصلي فيها، ومن هذا عرفت لأنه كان معه، من فعله عرفت مع أنه لم يوافقه على هذا أحد من الصحابة، بل خالفوه، وممن خالفه أبوه، بل كلهم، ولا يعلم في الصحابة أحد سلك هذا المسلك إلا عبد الله بن عمر، مع أنه ليس قصده ما يقصده الذين يتعلقون بالبقع والأماكن للتبرك فيها، ليس هذا مقصده، مقصده التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مقصده ومراده. ولهذا كان يفعل الأفعال التي يفعلها، حتى إنه لما انصرف من عرفات ووصل إلى المكان الشجرة التي بال عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل فبال في ذلك المكان، وتوضأ وصب فضل وضوئه في قلب الشجرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وهذا ليس عبادة، مثل هذا ليس تعبد اتفاق العلماء، ولكن مبالغة من عبد الله بن عمر في التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الذين يعتنون بالآثار لأجل البركة ولأجل التعلق بها، فإنهم لا يفعلون ما يفعله عبد الله بن عمر، يفعلون أن قلوبهم تتعلق بغير الله، تتعلق بهذه البقع وهذه الأماكن، يطلبون منها البركة والخير، والبركة والخير لن يكون إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إلا بطاعته وعبادة الله وحده، أن يكون الدين كله لله، ليس فيه شيء لغيره جل وعلا. الأمر السابع أن اتخاذ المساجد على القبور ملعون فاعله، فذلك مما يجلب اللعنة، واللعن هو الطرد عن الرحمة، عن الرحمة ومظانها، فمن لعنه الله ورسوله فهو المبعد عن كل خير. الرسول صلى الله عليه وسلم يلعن من يستحق اللعنة، وإذا لعن أحدا دل أقل ما يقال إن هذا يدل على أن هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب أقل ما يقال، إن فعل ذلك من كبائر الذنوب حيث لعن فاعله. الأمر الثامن أن ما فعلته اليهود والنصارى وذكر لنا في كتاب الله أو في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم أن ذلك من باب التحذير أن نقع فيما وقع فيه، وأن القصص التي قصت علينا في القرآن من قصص الأنبياء وغيرهم أن المراد بها نحن، وأن الذي وقع لهم إذا فعلنا فعلهم سيقع لنا من العذاب. فهذا هو المقصود بذكر من كان قبلنا وذكره صلى الله عليه وسلم لعن أولئك، وقوله ألا إنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. أما ما ذكره الخطابي رحمه الله أن هذا يقع منهم على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور أنبيائهم ويقول هذا هو الشرك الجلي، والثاني أنهم يتخذونها معابد وأن هذا هو الشرك الخفي. هذا ليس هو المقصود بالحديث، المقصود أعم من هذا، الذي قصده الرسول صلى الله عليه وسلم أعم من هذا، أن يكون عندها تعبد مطلقا لا سجود ولا أنها أماكن عبادة، بل إذا كان المسلمون يعلمون أن المساجد بنيت لذكر الله تلاوة القرآن والصلاة وإظهار الشعائر الدينية التعبد لله عامة، أن كل ما يفعل فيها لا يجوز أن يفعل عند المقابر، هذا هو المقصود، وأن من فعل شيئا من ذلك فقد حاد الله ورسوله وصار مخالفا مخالفة صريحة، ولا يجوز أن نقصره على السجود أو التعبد، بل هو عام مطلق.
قوله فقد نهى عنه في آخر حياته، أي كما في حديث جندب، وهذا من كلام شيخ الإسلام، وكذا ما بعده. قوله ثم إنه لعن، وهو في السياق من فعله كما في حديث عائشة، قلت فكيف يسوع بعد هذا التغليظ من سيد المرسلين أن تعظم القبور ويبنى عليها ويصلى عندها وإليها؟ هذا أعظم مشاقة ومحادة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لو كانوا يعقلون. وقوله الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، أي من اتخاذها مساجد الملعون فاعله، وهذا يقتضي تحريم الصلاة عند القبور وإليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أحمد وأهل السنن وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا يعني أمر متفق عليه، كون الأرض كلها مسجد، وليس معنى ذلك مسجد أنها مباني تبنى، بل كلها يصح الصلاة فيها، وكل من ما صحت الصلاة فيه فهو مسجد. وهذا من خصائص هذه الأمة التي أعطاها الله جل وعلا نبيها كرما وتفضيلا له على غيره، وإلا فكانت الأمم قبلنا ما يصلون إلا في أماكن معينة في البيع والكنائس، يصلون فيها فقط، ما يصلون في جميع الأرض، كما كانوا لا يصلون إلا بالطهارة بالوضوء، ما هو الطهارة؟ بالوضوء بالماء. فتفضل الله جل وعلا على هذه الأمة وخصها بخصائص، كما قال صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وحلت لي الغنائم، ونصرت بالرعب مسيرة شهر. وليس هذا خاصا به صلوات الله وسلامه عليه، المقصود هو وأمته، ولكن لمن اتبعه، ما هو لمن خالفه أو فعل الشيء الذي يروق له وترك الأشياء التي يقول إنها لا تناسبني من أفعاله صلوات الله وسلامه عليه. مثل هذا يستحق العذاب؟ ما يستحق أن يكون له ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، نصرت حلت لي الغنائم ونصرت بالروح مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الأمر الثالث، جعلت لي المسجد مع الأرض مسجدا وطهورا، فأي رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره في أي مكان كان. الأمر الرابع، أعطيت الشفاعة، والمقصود بالشفاعة ما سبق ذكره، أنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع في الناس كلهم في الموقف، في أن يأتي الله جل وعلا إليهم ليفصل بينهم ويحاسبهم، هذه له فقط خاصة به. الأمر الخامس، يقول كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. فهذه خصائص خمس، وله غيرها، له غيرها من الخصائص صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذه ظاهرة وجلية، وكان يذكرها وينشرها في الأمة كما ذكر، وكما تكاثرت الأحاديث في المقابر، والمقابر سواء كانت قبور كثيرة أو قبر واحد كله سواء ما يجوز الصلاة فيه للأحاديث الكثيرة، ولأنه يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك. وخص منه الحمام الذي ذكر، والحمام هو محل التحمم، وقيل حمام لأنه الغالب يكون الماء حار فيه، ولأنه محل لكشف العورات ولقضاء الحاجات وما أشبه ذلك. وخص كذلك المجزرة التي يذبح بها البهائم ويكون فيها الدماء والقاذورات وغيرها. وخص كذلك طارعة الطريق مثل الشارع الذي تسير عليه الناس والأقدام والسيارات، ما يجوز أن يصلى فيه، لا يصلى فيه، قارعة الطريق لا يصلى فيه. فهذه الأماكن خصصت من بين سائر الأرض. وهناك أمر خامس ولكنه نادر ولا يحصل لكل أحد، ولكن مع ذلك استثناه الفقهاء، أنه لا يمكن، ما يمكن إلا نادرا أنذر من النادر، وقد لا يمكن، وهو الصلاة على ظهر بيت الله، الصلاة على ظهر الكعبة. لا تصح الصلاة الفريضة على ظهري، لأنه لا بد أن يستقبل شيئا من البيت، والذي يكون على ظهره لا يستقبل شيئا منه. لكن هذا يدلنا على استقصاء العلماء، وأنهم لم يتركوا شيئا من الأمور التي يمكن يحتاج إليها الإنسان. فهذه التي خصصت من كون الأرض جميعها تصح الصلاة، أما ما عدا ذلك فالصلاة فيها جائزة، ولا يتعين أن يكون هناك فراش، ولا يتعين أن يكون هناك بناء ولا غير ذلك. إذا أدركت الإنسان صلاة صلى، سواء على أرض مسمكة او مبلطة او ارض مثلا فيها نبات او ليس فيها نبات او على جبل او على او في وادي او في غير ذلك او سبخة او رمل او غير ذلك ما لم يكن هناك نجاسات. اذا رأى النجاسة المعينة فانه لا يجوز ان يصلي عليها. اما اذا لم يشاهد النجاسة كان مظنونا يظن فهذا لا يكفي. فالارض طهور كلها طهور سواء كان بيت او كان بر او كان غير ذلك او كان فراش او غير ذلك. اذا لم يكن فيه نجاسة فالصلاة فيه بنص الحديث جائزة. نعم.
قال ابن القيم
مغصوبة شيء آخر، المغصوبة لا تصح الصلاة فيها لأنها مغصوبة، ما هو لأنها أرض، لا لأنها مغصوبة ملك للغير فاغتصب، وملك الغير لا يجوز التصرف فيه من هذه الناحية، هذا شيء أمر خارج لا يدخل في هذا.
قال ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه وفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاصده جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن أن هذه المبالغة واللعن والنهي بصيغتيه، صيغة لا تفعلوا وصيغة إني أنهاكم عن ذلك، ليس لأجل النجاسة بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة لمن عصاه وارتكب ما عنه نهاه واتبع هواه ولم يخش ربه ومولاه وقل نصيبه أو عدم من لا إله إلا الله، فإن هذا وأمثاله من النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويخشاه، وتجريد له وغضب لربه أن يعدل به سواه، فأبى المشركون إلا معصية لأمره وارتكابا لنهيه، وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين، وكلما كنتم لها أشد تعظيما وأشد فيهم غلوا كنتم بقربهم أسعد ومن أعدائهم أبعد. ولعمر الله من هذا الباب دخل الشيطان على عباد يغوث ويعوق ونسر، ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم القيامة، فجمع المشركون بين الغلو فيهم والطعن في طريقتهم، فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم وأنزلهم منازلهم التي أنزلهم الله إياها من العبودية وسلب خصائص الإلهية وسلب خصائص الإلهية عنهم. قال الشارح رحمه الله: وممن أول علل بخوف الفتنة بالشرك الإمام الشافعي وأبو بكر الأثرم وأبو محمد المقدسي وشيخ الإسلام وغيرهم رحمهم الله، وهو الحق الذي لا ريب فيه.
يقصد أن بعض الفقهاء المتأخرين علل المنع من الصلاة في المقابر بأنها نجسة، لأن فيها صديد الموتى وما أشبه ذلك، وهذا تعليل عليل، بل هو ميت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بذلك سد الذرائع إلى أن تكون العبادة لغير الله تعالى، وهو واضح ظاهر. ولكن الذين لم يفهموا هذا وصار عندهم من الأمور العالقة في حب التعلق بغير الله وصرف شيء من العبادة لهم، قالوا هذا التعليل حتى يخرج لهم ما أرادوه من جواز التعبد عند المقابر، يسلم لهم ذلك. ولكن إذا سلم بالتعليل كيف يسلم بالنصوص؟ ومن المعلوم أن مجرد الألفاظ وضعت للمعاني التي وضعت له، وأن الإنسان يجب عليه أن يتعرف على مراد المتكلم، فإذا تبين مراده لا يجوز أن يعدل عنه لقول أحد من الناس، ولكن ما هو كل من قال قولا من العلماء أنه قصد أمرا معينة، لأنه قد يخفى عليه المراد فيقول قولا وعنده من النية الحسنة ما يثاب عليها، ويكون في ذلك مخطئا لا يجوز أن يتابع على هذا، ومع أنه يثاب على قوله لأنه مجتهد وما علم المراد، بخلاف الذي يعلم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين عليه أن يحذر من ذلك ويبينه، لأن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين ولأئمتهم أمر واجب، هو الدين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، جعله هو الدين، الدين النصيحة، قالها ثلاثا وكررها، الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وعامتهم هم قادتهم. والنصيحة مأخوذة من النصح وهو الصفا، أن تبذل لمن تنصحه صافي قولك وصافي ودك وصافي محبتك. وهذا معلوم أنه من صفات المؤمنين، المؤمن يود لأخيه ما يود لنفسه، فمن اطلع على شيء من أمور الشرع وغيره لم يطلع عليها يتعين عليه شاء ذلك وإظهاره والدعوة إليه. ومن أعظم الأمور التي ينبغي أن يتناصح الناس فيها العبادات والتعلق بغير الله جل وعلا، فإنه إما أن يكون مفسدا للعبادة نهائيا، أو يكون منقصا لها وذاهبا بكمالها. أما إذا كان مفسدا لها فمعنى ذلك أنه شرك، أما إذا كان ذاهبا بكمالها ونقصها ومنقصا لها فهو بدع من البدع، فقط بدعة، والبدعة مردودة على صاحبها، ولكن ما يكون المبتدع كالمشرك إذا مات على بدعته فإنه يخاف عليه، ولكن لا يكون خارجا من الإسلام إذا كانت البدعة ليست مخرجة من الدين، بل له حكم المسلمين، بخلاف المشرك الذي مات وهو يعبد مع الله غيره، وهو يجعل لغير الله شيئا من العبادة التي أمر الله جل وعلا بإخلاصها له، فإن هذا غير مغفور له، نسأل الله العافية. الأمر ليس سهلا، فتعليلهم بأنها مظنة النجاسة هذا غير صحيح، والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس. أما تغسيله كونه يغسل إذا مات ليس للنجاسة، ليس للنجاسة، وإنما هو حتى يستقبل دارا جديدة بطهارة كاملة، وإن كان هو غير مكلف، ولكن الشرع يجب أن يتبع.
قوله فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، أي لما علموا من تشديده في ذلك وتغليظه النهي عنه ولعن من فعله. قوله وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، أي وإن لم يبن مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، يعني وإن لم يقصد بذلك، كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة عنده من غير أن يقصد ذلك الموضع بخصوصه فصار بفعل الصلاة فيه مسجدا. قوله كما قال صلى الله عليه وسلم جعل في الأرض مسجدا وطهورا، أي فسمى الأرض مسجدا تجوز الصلاة في كل بقعة منها إلا ما استثني من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، كالمقبرة ونحوها. قال البغوي في شرح السنة: أراد أن أهل الكتاب لم تبح لهم الصلاة إلا في بيعهم وكنائسهم، فأباح الله لهذه الأمة الصلاة حيث كانوا تخفيفا عليهم وتيسيرا، ثم خص من جميع المواضع الحمام والمقبرة والمكان النجس انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه. قوله: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور مساجد. رواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه. قوله: إن من شرار الناس بكسر الشين جمع شرير. قوله: من تدركهم الساعة وهم أحياء، أي مقدماتها كخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وبعد ذلك ينفخ في الصور نفخة الفزع. قوله: والذين يتخذون القبور مساجد، معطوف على خبر إن في محل نصب على نية تكرار العامل، أي وإن من أشرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد، أي بالصلاة عندها وإليها وبناء المساجد عليها. وتقدم في الأحاديث الصحيحة أن هذا من عمل اليهود والنصارى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لعنهم على ذلك تحذيرا للأمة أن يفعلوا مع نبيهم وصالحهم مثل اليهود والنصارى، فما رفع أكثرهم بذلك رأسا، بل اعتقدوا أن هذا الأمر قربة إلى الله، وهو مما يبعدهم عن الله ويطردهم عن رحمته ومغفرته. والعجب أن أكثر من يدعي العلم ممن هو من هذه الأمة لا ينكرون ذلك، بل ربما استحسنوه ورغبوا في فعله. فلقد اشتدت غربة الإسلام، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه متابعة للأحاديث الصحيحة، وصرح أصحابنا وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه. ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين أو الملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره. هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين. وقال ابن القيم رحمه الله: يجب هدم القباب التي بنيت على القبور، لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى جماعة من الشافعية بهدم ما في القرافة من الأبنية، منهم ابن الجميزي والظهير الترميني وغيرهما. وقال القاضي ابن كج: ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب. والوصية بها باطلة. وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية وإنفاق الأموال الكثيرة فلا ريب في تحريمه. وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: نهى أن يجصص القبر أو يبنى عليه. وبظاهر هذا الحديث قال مالك: وكره البناء والجص على القبور، وقد أجازه غيره، وهذا الحديث حجة عليه. وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر، وجعل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهات والسمعة، وهو مما لا اختلاف فيه. وقال الزيلعي في شرح الكنز: ويكره أن يبنى على القبر. وذكر قاضي خان أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التجصيص والبناء فوق القبر. والمراد بالكراهة عند الحنفية رحمهم الله كراهة التحريم، وقد ذكر ذلك ابن نجيم في شرح الكنز. وقال الشافعي رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا، مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم. قال الشارح رحمه الله تعالى
هذا كثيرا في كلام العلماء ومنهم المتأخرين حتى قال بن حجر الهيتمي وليس بن حجر العسقلاني صاحب الزواجر، فهو متأخر بعده كثير، وهو ممن صادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدها، وكان يكفر ابن تيمية، وله كتب في هذا، ومع ذلك يقول يجب إزالة القباب وينبغي أن يبدأ بقبة الشافعي. هكذا، لماذا يقول كذا؟ لأنه هو شافعي رحمه الله، ولأن هذا مجمع على أنه ضلال.
الشارح رحمه الله تعالى وجزم النووي رحمه الله في شرح المهذب بتحريم البناء مطلقا، وذكر في شرح مسلم نحوه أيضا. وقال أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة إمام الحنابلة صاحب المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى، ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى. الحديث. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المقبرة فلا فرق فيها بين الجديدة والعتيقة انقلبت تربتها أو لم تنقلب، ولا فرق بين أن يكون بينه وبين الأرض حائل أو لا، لعموم الاسم وعموم العلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنجس أو لا تنجس. وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة لنجاسة التربة خاصة، وبالجملة فمن علل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة التربة خاصة فهو بعيد عن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لا يخلو أن يكون القبر قد بني عليه مسجد فلا يصلى في هذا المسجد، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وخص قبور الأنبياء لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم، واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان
الله يشفعك.
قال: لأن عكوف الناس على قبورهم أعظم واتخاذها مساجد أشد، وكذلك إن لم يكن بني عليه مسجد
كذلك وإن لم يكن
وكذلك وإن لم يكن بني عليه مسجد فهذا قد ارتكب حقيقة المفسدة التي كان النهي عن الصلاة عند القبور من أجلها، فإن كل مكان سلي فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وإن كان موضع قبر أو قبرين.
العلة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد وأن الصواب فيها كما دلت عليه النصوص خشية أن تكون العبادة لغير الله جل وعلا، لأنه من المعلوم أن الافتتان في القبر ولا سيما إذا كان قبر نبي أو قبر ولي فإنه يكون أشد كما هو الواقع كثيرا، وأن التعليم لأن النهي عن اتخاذ القبور مساجد أنه مظنة النجاسة أن هذا تعليل غير صحيح، ولهذا ما فيه فرق كون الإنسان يفرش فراش في المقبرة ويصلي عليه أو يصلي بدون فراش، كل ذلك باطل، لأنه النهي لأجل القبور ما هو لأجل نجاسة الأرض، ومن المعلوم أن القبور تدفن في أسفل الأرض وتسوى عليها الأرض وتأتي الأمطار وتأتي الرياح والشمس وغير ذلك، كل هذا يطهر النجاسة. الريح تطهر الأرض والشمس تطهرها والمطر يطهرها، واستحالة النجاسة تجعلها طاهرة. وهذا كله لو وجد فإن العلة باقية، علة النهي باقية والصلاة فيها باطلة. ثم إنه ليس المقصود أنه لا بد أن يكون على المقابر مساجد مبنية كالمساجد التي يصلي فيها المسلمون، وإنما المقصود أن يسجد الإنسان هناك أن يصلي، فكل موضع سجود هو مسجد. وقد قال بعض الذين يحابون رسول الله صلى الله عليه وسلم محابة ظاهرة، إن المقصود باتخاذها مساجد أن تضع جبهتك على القبر، أما إذا سجدت خلفه أو أمامه أو يمينه أو شماله فلا بأس. وهذا محبة، محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محبة ظاهرة، وليس المقصود أنه يضع جبهته على القبر كما يقول عليك واتخذون مساجد، يعني لا تضعون جباهكم عليها. فهذا قول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بلا علم بل بعلم، قول عليه بعلم، يعني قول عليه بالكذب التعمد، ومعلوم جرم من يقول هذا القول. والذي يحمله على هذا القول هو التقليد والتعصب فقط، صلى الله عليه وسلم. وواجب على الإنسان أن يتجرد لله جل وعلا، أن يكون قصده وعمله لله جل وعلا، وإذا تبين له الحق يجب عليه أن يقول به وأن يعمل به. ثم إنه لا فرق بين كون القبور كثيرة أو قليلة حتى وإن كان قبرا واحدا. ثم إذا اتخذت المساجد سواء خفت أو جعل يتردد إليها وصلى فيها مرة واحدة كله سواء. أما إذا بنيت بنا لأجل الصلاة، صلاة الجماعة فيها تردد إليها، بنيت على القبر فيجب أن يهدم هذا المسجد، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي اتخذ لمضاربة المؤمنين. هذا لمضاربة عباد الله عموما، حيث أنه لدعوتهم إلى الشرك إلى التعلق بهذا المقبور. وإذا ما قدر أن المسجد كان مبنيا فأدخل فيه قبر، دفن فيه قبر، فإنه يجب أن ينبش هذا القبر ويزال، ولا يجوز أن يقصد بالدفن المساجد أو قرب المساجد، لأن هذا قد يكون مما يجر إلى التعلق بهم وقصدهم وقصد هذا المسجد، لأنه قرب القبور تبرك بها وسؤال أصحابها، أو لأن الدعوة تقوم قرب القبور أرجى إجابة وأحرى منها. كل هذا من البدع التي هي وسائل إلى الشرك الأكبر، من صرف العبادة لغير الله جل وعلا. ولا فرق كون القبر قديما أو كونه جديدا، ولا فرق بين كونه مسوى بالأرض أو ظاهرا وبائن، لأن يكون له علامات ظاهرة. كل قبر كان لإنسان لا يجوز أن يتخذ مسجدا لعموم النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرف كما قال ابن قدامة والنووي أن مبدأ الشرك هو من هذا الأمر، ويشير بهذا إلى ما تقدم أن أول شرك وقع في بني آدم بسبب الغلو في الصالحين وتصوير صورهم ووضعها في أماكن يرونهم إذا رأوهم تذكروا أفعالهم فاجتهدوا في اجتهادهم ثم فيما بعد عبدوا وصاروا يسألون إلى أن صار التعلق بهم شديدا جدا حيث أصبح بعضهم يوصي بعض التمسك بعبادتهم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا يوصي بعضهم ببعض خوفا من أن تؤثر دعوة الرسل عليهم لأن الرسل جاءوا يدعونهم إلى أن يعبدوا الله وحده فهذا هو المبدأ ولهذا السبب جاء النهي أما تخصيص قبور الأنبياء في هذا الحديث وأشباهه فلأن الفتنة فيهم أشد لأن النبي معروف أنه ليس كغيره من أحد الناس من الأولياء والعلماء أنه أقرب الخلق إلى الله جل وعلا وأن دعوته يرجى استجابتها أكثر من غيرهم